ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم.
كذلك الحكم بالنسبة للساتلايت، أي شيء بالنسبة للتلفزيون
والساتلايت كل شيء يعين على المنكر لا يجوز.
شيخنا شيخنا تسمح لي أركب في السيارة؟ كيف؟ أوصل معك للبيت تسمح لي؟
أنا أريد أن أسلم عليك شيخ.
في مكان
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله. اهلا
وسهلا.
الله يبارك فيك.
السلام
عليكم.
إمام مسجد. بارك الله فيك. إمام مسجد يقول إمام مسجد يقول من أثبت أن الله بذاته في السماء فقد كفر. وهناك أيضا إما يقولون من قال أن الله موجود في كل مكان ولا موجود، هذه العقيدة. طب الإمام هذا والإمام هذا نصلي وراءه ولا لا نصلي وراءه؟
الإمام اللي بيقول بالقول
إمام موجود بأحد المساجد.
هذا إمام؟
نعم إمام مسجد. شيخ ما انت تدري ما أئمة المساجد.
الرحمن على عرش
نعم.
السواء.
نعم يا شيخ.
كيف السواء؟ الله أعلم.
الله أعلم.
اللي بينكر الاستواء بيكون بينكر القرآن.
طب نصلي خلفه يا شيخ؟
نعم.
ما نصلي خلفه.
بتصلي خلفه إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه بيكون على ضلال.
نعم.
الله يجزيك الخير.
وين
وين
داخل؟ وعليكم السلام بركاته. الله يبارك فيك. من
الجزائريين؟
اهلا وسهلا. الحمد لله الله يحسن احوال المسلمين. والله المستعان.
تفضل يا شيخ لو سمحت. في بعض علماء السعوديه يكفرون من ترك الصلاه ولو كان تكاسلا.
هذا رأي له، لكن الصحيح أنه فاسق سنة ليس بكافر إذا كان يؤمن بفرضية الصلاة
وإن كان تاركها تكاسل.
هل فهمت الجواب؟ نعم. انتهى، لا تعيد السؤال.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير يا شيخ. أخ جزائري.
إيه؟
أخ جزائري.
أهلا وسهلا بالجزائر.
نصيحة.
نصيحة.
نعم.
أن تتعلموا وتعملوا بالعلم. أن تتعلموا وتعملوا بالعلم.
سلم سلم يا شيخ. يا شيخ سلم على أخي الكردي يا شيخ. هذا بالله سلم يا شيخ. سلم.
أهلا
سلم
أهلا. مرحبا. كيف حالك؟
هذا ابن عبد الله السلفي.
ما شاء الله.
كردي.
أهلا مرحبا.
نعم.
أنبتها والله نبات.
ادعي لهم يا شيخ بالله.
موفقين.
جاسر من بغداد يا شيخ. الله يبارك فيك. بخصوص الصراط والحوالة والعمل فيها إن شاء الله.
غدا تأخذ الجواب.
بارك الله.
أسبوع ثاني إن شاء الله.
جزاك الله.
وإياكم.
السلام عليكم.
يا صار المشتري
هو. الرحمن.
وعليكم. الرجل اليسير جدا مجرد يعني تمشيطة واحدة إذا كان في حاجة لها تجوز.
ما هي الحاجة لها في
الأخر؟ يعني المنظر قبيح جدا يكون.
نعم. هو قبحه أم غيره؟
غيره.
إذا لا تغير فداك الله.
نعم. شيخنا إجابة الدعاء بالنسبة للصائم في أثناء الصيام أم عند الإفطار فقط أم في كليهما؟
عند الإفطار
فقط. شيخنا جلسة المغضوب عليهم وضع راحة الشمال في الخلف، هذه في الصلاة منهي عنها أم بإطلاق؟
بإطلاق. وضعها كذا.
شيخنا بالنسبة لقراءة الفاتحة
وضعها كذا.
أراد أن يقرأ الفاتحة بعد ما يخلص يتفل تفل. هل يعيد يستلزم أن يجدد الاستعاذة هنا؟
طبعا ما وضعني السؤال.
هو في حالة الرقية يقرأ الفاتحة ويتفل تفل يكون يتفل.
إيه؟
الآن أول مرة قرأها وتفل. أراد أن يقرأ مرة أخرى الفاتحة. هل يلزم منه أن يعيد الاستعاذة يستعيذ ولا فورا البسملة؟
يعني كأنك تريد أن تقول هل التفل يستوجب الاستعاذة أم لا؟
نعم. لا يستوجب.
شيخنا حكم الإكرامية.
إكرامية إذا كانت إكرامية نابعة من قلب المكرم فنعم ما هو، أما إذا كان من باب الحياء والخجل فهذه ليست إكرامية.
شيخنا هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه؟
نعم عق عن نفسه بعد أن جاءت النبوة.
شيخنا ما حكم الأخذ الأجرة على الشفاعة؟
ما هي الشفاعة؟
توسط.
توسط فيما؟
واسطة في شيء مباح لا ليس فيه محرم.
في شيء مباح.
نعم.
عليكم السلام.
أو واجب أو مستحب يعني هكذا.
أخذ الأجرة.
أظن هو فأنه نابع من نص شيخنا ينهى عن الشفاعة. يريد هذا؟
لا هو من أحاديث أنه يشفعوا تؤجروا.
لا لا يا قصدي أخذ الهدية على الشفاعة.
هو قصده هذا.
أيوه أيوه يعني في نص كان صريح منه. ايش
ما جاوب الشيخ؟ أنا ما أذكر هذا النص لكن يبدو لي من قوله عليه السلام اشفعوا تؤجروا أن أخذ الأجر المادي تغيير للنظام الشرعي.
نعم.
حيث قال تؤجروا يعني الأجرة الأخروية. هو عدلها إلى الأجرة الدنيوية. فيبدو لي من هذا أنه لا يجوز، لكن أنت بتقول في حديث هل تذكرني به؟
والله الآن لبعد عهدي كأن من شفع شفاعة فأخذ فأهدي له هدية فقبلها هنا عاد الباقي إيش الجزاء؟
هذا في الجامع.
أيه؟ ذكرته شيخ.
نعم. هذا صحيح. نعم. إيه هذا من باب أولى أن يأخذ الأجر. أخذت الجواب؟
لا يجوز.
لا يجوز.
شيخنا بالنسبة للحديث حديث العجم ذكر بعض الأخوة أنكم تراجعتم، فأنا أحببت أن أستوثق.
كذب.
كذب أنا.
ما حكم دفع مال للتهرب من الضريبة والكذب من أجل ذلك؟
دفع مال للتهرب من الضريبة. كنا تحت المطر صرنا تحت المجرى. إذا كانت الضريبة مفروضة عليك من الدولة التي ليس لك عليها جولة ولا صولة فتدفعها مضطرا رغم أنفك، فكيف تدفع رشوة للخلاص من الضريبة؟ فقط لتوفير المال، لا يجوز
ولا الكذب من أجل ذلك.
طيب
شيخنا، الإنسان عندما يتوجع يقول يا أبي يا أمي يا أخي، ما حكم ذلك؟
طبعا هذا كلام ظاهره شرك وضلال، لكن هو لا يقصد به الاستغاثة فيكون منكرا لفظا، يكون من الألفاظ المنكرة التي يجب الإعراض عنها.
شيخنا، ذكر الله في المرحاض حرام أم مكروه؟
إذا كنت أقصد الذكر كما هو المتبادر الذكر اللفظي والقلبي طبعا هذا لا يجوز، هو حرام لا شك، أنه لا ينزل كلام الله عن الأماكن التي يجب تنزيه كلام الله فيها. وإذا كان الرسول عليه السلام صح عنه أنه حينما ألقى السلام عليه رجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام إلا بعد أن قضى ثم تيمم ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا كان كره أن يذكر الله خارج المرحاض إلا على طهارة فماذا يكون حكم ذكر الله في نفس المرحاض؟ لا شك هذا لا يجوز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
شيخنا، بالنسبة لحديثنا وين لعائشة وين الخمرة الحين لست في يدك، سألوا ابن تيمية عن السجادة يعني يضعها المصلي في الصلاة في المسجد، فقال هذه بدعة، سؤال مالك فقال هذه بدعة، وأخرج يعني الرجل كان شخص اسمه عبد الرحمن أراد أن يسجنه لكنه لم يكن من أهل مدينة، والخمرة هي يعني شيخنا موضع رأس للسجود يعني، فإيش الإمام مالك وإنت ما استدلالهم يعني بأنها بدعة؟
الله يهديك. عملت محاضرة مشان سؤال مختصر سؤالك الله يهديك.
يعني الخمرة ناويين الخمرة يعني والإمام مالك
أعيد سؤالك.
نعم
اختصر سؤالك ما هو؟
هل السجادة يعني؟
في الكيم كمان يرفع. السجادة.
في المسجد يأتي فيها شخص بدعة.
السجادة في المسجد اللي فيه سجاد بدعة.
لا يأتي فيها المصلي.
لا تقول لا الله يهديك.
لا أقول يعني.
لا تقول لا. السجادة في المسجد اللي فيه سجاد بدعة.
القصد أقول لا يعني
القصد أنا. أنت ما تقصد هيك لكنك فعلته.
نعم.
طيب.
أعدي الباب. شو تقصد؟
السجادة التي يأتي بها المصلي يعني، التي تكون في يده.
الله يهديك. لماذا يأتي بها؟ لماذا يأتي بها؟ أليس يصلي عليها؟
نعم.
طيب ما بك في سجادة موجودة في المسجد؟ هذه كما قال مالك بدعة. الخمرة التي جاء ذكرها في الحديث هي التي توضع من أجل دفع أذى البرد أو الحر أو نحو ذلك، وليس من باب المباهاة والمفاخرة والترف ونحو ذلك.
شيخنا، هل تقرون قول شيخ الإسلام أن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره؟
لأن الأصل إيش؟
مقام الحيض دون غيره.
مقام إيش؟
الحيض دون غيره. يعني بغض النظر عن التعليل إذا
ماني فاهم العبارة كلها، هو الموضوع في ماذا؟
بالنسبة للحيض، هل ترون أن العادة أقوى العلامات؟
العادة، عادة المرأة في الحيض،
أي نعم،
أقوى العلامات. هذا بالنسبة للمعتادي.
أيوة. صحيح بالنسبة للمعتادي.
شيخنا، هل
خلصت؟
تفضل. هل التسمية عند كل شربة والحمد عند الرفع سنة؟
نعم.
والآخر أنه التسمية في البداية والحمد في النهاية، هل كذلك سنة؟
أي نعم.
شيخنا، هل يكره الشرب متكئا؟
متكئا؟
نعم.
إذا قشناه على الأكل فهو كذلك، لأنه سنة المتكبرين.
شيخنا، غسل اليدين قبل الطعام وبعده ما حكمه؟
لا شيء، إن كان بحاجة غسل وإلا فات.
شيخنا، أشياء محطة؟
لا، بس
تفضل.
وأنا في سكة يبو.
نعم نعم.
خبط.
شيخنا، المصارعة ويكون العوض من الجانبين للفائز. لا. شيخنا، هل كل عموم ورد عن السلف، هل كل عموم ورد في الأحاديث أو الآيات لا يجوز لنا أن نأخذ بعمومه إلا إذا ثبت لنا أن السلف أخذوا بهذا العموم؟
أن تصبر العموم أن يؤخذ به إلا إذا قام الدليل، إما بنص خاص عن الرسول عليه السلام أو بعدم جريان العمل في جزء من أجزاء العموم، فإنه يخصص.
شيخ، إذا سمحت، رجل مسح على الخفين، بعد ما انتهى من الصلاة خلع الخفين، هل يبقى على وضوء؟
يبقى على وضوء، لكن لا يجوز أن يمسح عليهما إذا لبسهما بعد خلعهما.
شيخنا، هل يستعيد الإمام حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة إذا ما كانت بداية سورة؟
لا يستعيد ولا يبسمل.
لا يستعيد ولا يبسمل. أما إذا بداية سورة يبسمل
بعد الفاتحة؟
أي نعم.
لا،
بداية سورة ما يبسمل حتى
الاستعاذة بين يدي الفاتحة ونجمه.
أيوة.
شيخنا، الكلام العادي في الحمام ليس ذكر الله، هل هو مكروه أم مباح؟
مكروه.
شيخنا، الذي يريد أن يأكل من البساتين ما شروط ذلك؟
إذا كان حائطا لا يجوز الدخول إلا بإذن، وإذا كان مشاردا فلتان ليس له سياج فيأكل من الأرض ولا يحفل إلا إذا كان جائعا فيأكل حاجته ولا يحمل شيئا معه.
يعني شيخنا، إذا لم يكن جائعا يجوز له أن يأكل؟
من الأرض.
من الأرض، نعم. شيخنا،
على قضاء شيخنا التطوع ترون استحبابه؟
قضاء ايش؟
قضاء التطوع، قضاء يعني صيام المتطوع.
إذا إلى القضاء، قضاء التطوع، لأنه باب التطوع مفتوح.
نعم.
معنى قضاء؟ ماذا مثلا يريد أن يقضي كمثال؟
أنا أردت يعني إشارة لحديث اللي هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال عليه السلام دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. رواه البيهقي بإسناد حسن.
هذا إن شئت معناه نافلة،
يعني جائز.
جائز
يعني يجوز القرآن.
شيخنا، الضيف
ماشي في طريق أخرى. شيخنا، حتى
وين
طريق من
صحيح.
شيخنا، الضيف الذي تجب ضيافته هو الذي يأتي من بلد أخرى أم بإطلاق
المسافر؟
نعم في طريق.
شيخنا الآن الضيافة يعني الإنسان يخاف من الغرباء ما يعرفهم، هل هذا عذر بأن لا يضيفهم؟
ليس عذر ليس عذرا إلا إذا كان يشك فيه في دينه في أمانته ونحو ذلك. أظن على طول
نعم شيخنا نسمع أنه ورد عن علي شربه وهو قائم
يعشمره على مينة
كلام. ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه شربه هو يعني قائم، فما يعني الرد؟
ورد علينا هذا
يعني شخص قالنا هذا الحديث.
نعم الحديث في البخاري، ولكن اذا قالت حذامي فصدقوها، فان القول ما قالت حذامي ما دام نهى الرسول عن الشرب قائما انتهى الموضوع. اظن طال فوق. نعم
شيخنا بسط اليد قبل السلام من الصلاة، اليد اليمنى، هل هذا وارد؟
كيف يعني؟
هو يضم يده اليمنى ويحرك الأصبع ثم يبسطها قبل أن يسلم.
لا،
قول عبد الله بن الحارث كنا نأكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم في المسجد، فهل هذا يدل على الجواز؟
يدل على الجواز نادرا، وليس اتخاذ المسجد مطعما.
شيخنا السؤال سأل الأخ أبو همام أن أبو معاذ كان يصلي أربعا وتذكر بأنه مسافر، قال هل يغير النية هكذا؟
لا.
شو الجواب؟
لابد ما يقصر.
يعني هو يصلي ايش يعمل غير النية؟
بس
فقط
مو يغير النية، يعني يستدرك خطأه، هو مسافر عليه القصر.
يكبر يعني من جديد؟
لا، هو اللي بيجي تفصيل وين تذكر؟
تذكر مثلا بعد ما نوى دخل في الصلاة.
لا الجواب ما سمعته، الجواب ما سمعته.
أنا لعلي ما انتبهت شيخي،
قلت
لابد من القصر.
يقصر لابد، لكن قلت لك الصورة فأنت جيت بالصورة والجواب هو. لكن ممكن يكون الصورة انه في الركعة الثالثة مثلا تذكر، فهون بيغير النية ويجلس للتشهد ويسجد بسهولة انه جاء بركعة زائدة.
ايوه. اما اذا كان مثلا في البداية له ان يعني يعيد التكبير لا يستكمل وصلى ركعتين فقط،
يكمل لا يعيد التكبير.
لا يعيد التكبير. الله يجزاكم خير سيدي.
الجلسة المستحبة في
بسم الله
الأكل وفي مجلس العلم ما هي؟
في مجلس العلم ما في شيء معين، أما في الأكل فهو ال إيش اسمه هذا الإقاع كما يفعل أحيانا بين السجدتين، يجلس كما يجلس العابد مستوفدا يعني على عقبيه.
باستمرار شيخنا؟
باستمرار على حسب.
والجثو على الركبتين؟ الجثو على الركبتين
جالس هذا جاهز.
السنة؟
انت بتسأل عن
السنة
مستحب؟
نعم نعم. إقاء فقط. الشيخ لو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جثى على
الركبتين.
بسم الله بسم الله.
شو ورد؟
ورد انه كان صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه لما اكل.
جثى على ركبتيه ما اذكر الان، لكن هذا يدل على الجواز وهذا يقوله. لكن امر المستحب هو كما قال اكل كما ياكل العبد.
شيخنا هل الجماعات الاسلاميه فرق ضاله غير السلفيه؟
لا يقال عن فرقه معينه او جماعه معينه انها ضاله، ما ينظر إلى مناهجها وسلوك أفرادها فيعطى لكل منهم ما هو عليه. فإذا كان المنهج منحرفا فلا شك تكون كفرقة تكون ضالة، لكن لا يطلق هذا الحكم بالنسبة لكل فرد من أفراد.
شيخنا سألتك عن منع الأطفال الصغار قبل 7 سنين من المحرمات، فقلت
قبل يجب إيش؟
قبل 7 سنين
إيه؟
قلت يجب أن نمنعهم. طيب الفعل المأمور هل كذلك يجب أن نلزمهم بفعل المأمور؟
لا،
فقط ترك المحظور.
لا.
شيخنا أذكار المساء بعد المغرب
تبدأ بعد العصر
وتنتهي متى؟
بعد العشاء.
شيخنا إذا تثاءب ابن الصغير هل يستحب لي أن أضع يدي على فمه؟
لا، وإنما تعلمه بفعلك أدب المتثائب.
ممكن يكون صغير لا يتعلم، صغير جدا.
إيمان الشيخ تلقى على أثر سجيته.
شيخنا إذا أطعمته هل أسمي؟ يجب علي أن أسمي أو سقيته؟
لا
ولا يستحب؟
لما أنت حينما تأكل وتشرب تسمعه تسميل، عفوا البسملة والتحميل.
شيخنا في بعض العلماء يقول يستحب التسمية عند كل عمل، هل هذا صحيح؟
لا
ليس صحيح. شيخنا بعد الأذان أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأزيد سيدنا.
أيه هو سيدنا، لكن ما هكذا علمنا سيدنا
عليه الصلاة والسلام. لا يجوز بإطلاق أم هناك تقييد؟
بإطلاق، ما في تقييد. الدكتور كر تصلي على الرسول كما علمنا الرسول.
شيخنا الدعاء الجماعي واحد يدعو الباقين يأمنوا، ورد في غير القنوت؟ في غير القنوت النازل ورد رفع الإيدين من الجميع والتأمين واحد يدعو،
ورد شو اسمه الاستسقاء. تفضل يا سيدي.
يلا جزاكم الله خير، شكرا.
حصل في الثنايا كلامه انه هذه الإبرة لابد ان تأخذها كل شهر.
أيوة،
أنا
فهمت
أنه
عمره 12 سنة.
نعم.
هل معنى ذلك أنه حاضر؟
بعد ما حاضر، لكنهم طلبوا منه
احتياطا، يعني
طلبوا منه عند بلوغ
يعني
الحيض
إذا حاضر
يعطوها هذا،
يعطوها الإبرة شهريا.
نعم.
طبعا أنت البنت ما تعرفها.
لا لا ما أعرف
يعني شو نوعية العوق تبعها،
لكن لا ما رأيتها، لكن كلام الرجل قريبها وهو بعيد عنها كأنه من أخوال أمها أو شيء.
إيه؟
لا تسمع ولا ترى.
ترى نفسها هي دقة، ترى هذه إذا حاضت وبلغت هل هناك وسيلة لتفهيمها ما فرض الله عليها؟
في عند الرجل في ظنه وإمكاناته ما في عنده وسيلة، أما في المركز التي هي فيه لا أعرف.
هو ما عنده وسيلة،
ما عنده وسيلة ولا يستطيع التفاهم معها.
ما ليش نحن نقول الآن بصورة عامة فيما تعلم، هل مثل هذه المعوقة يمكن تفهيمها بالصلاة والصيام وما يجب عليها إذا ما بلغت سن التفليل؟
شيخ الظاهر كان صعب جدا.
أنا بقول المسألة تختلف تماما فيما إذا كان هناك وسيلة يمكن تفهيمها بما يجب عليها من صلاة وصيام وما يترتب عليها حينما تعرف هذه الواجبات من تفاصيل. أنا في ظني حسب رأيت في بعض المشاهد في التلفاز هنا في عمان في إذاعة للصم، لابد سمعتوا فيها. فهذا الشاب ملتحي بعض الشيء ما بيحكي وإنما بالإشارات لراسه ولا صدره ولا أشياء غريبة لغة خاصة يعني.
الدبر نشأت أخبار.
نعم.
نشأت أخبار خاصة.
يوم الخميس. أيوة. فأنا في اعتقادي مثل هذا إذا كان بفهم أخبار العالم للصم والبكم بالإشارة فممكن تفهيم المكلمة من هذا النوع والجنس ما فرض الله عليها.
يا شيخنا مع أنها هي ذات أيضا
عميان أيضا
هذا كلام والله أعلم، يعني هو يقول لي ما عنده أساس يعني إلا اللمس ولا.
أنا أردت من هذا التفصيل مشان ما يكون جوابنا يعني فيه شيء من الإجمال الذي قد يضره. أردت أن أقول أن هذه الفتاة إن كان قطع الحيض عنها لا يمنعها من القيام بالواجبات التي تفهمها من غيرها فما في مانع. فما إذا كان الأمر كما قلت أخيرا فقولا واحدا ما في مانع من تنفيذ هذا الشرط إذا وجد سببه.
ما هي؟ ممكن يسبب لها ضرر مثلا؟
هذا الرجل بال الأطباء، لأن الحقيقة نحن حينما نسأل مثل هذا السؤال عن النسوة العاديات، من أيام قريبة سألتني زوجتي عن إحداهن أنه بتريد تصوم رمضان وما يجيها العادي، هل يجوز أن تأخذ الحب هذا أو إبره؟ فأنا قلت لها بالجواز، لكن ينبغي استشارة الطبيب إذا كان لا يضرها، لأنه الأبدان تختلف من شخص إلى آخر. هذه ملاحظة بلا شك في محلها، لكن البحث كان من ناحية الشرعية طبعا. وشيخنا
ملحظ، إعطاء الإبرة ليس للضرر وعلم غير سهلين عن ضرر، فقط من باب أن يعني ما يتكلفوا جهدا في تنظيفها أو شيء، وهي لا تستطيع أن تنظف نفسها لنفسها. يعني هذا الملحظ للسؤال.
هذا فهم من أول أمر، لكن يعني شو العمل؟
هم يقولون هذا ما في عمل إلا الإبرة.
هذا
أما إذا كان النساء
هي لها أبوان
كأنها فاقدة أمويه،
هذه هي
كنت
بالحياة طاقتك.
سبحان الله
سبحانه. نعم شو
الله. يعني النساء لو بدهم يصوموا رمضان ولا يتجاوزوا موعد الدورة حتى إذا ما كان في ضرر على جسمهم.
ما لي شيء.
يا يا عبد المحبوب.
إيه نعم.
جزاك الله خير.
إيه. إيه نعم.
شيخ نقول لكم السلام الأخ إسماعيل.
عليكم عليه السلام.
قول وقعت له أمراض من يعرف. وقعة ثرية. من مادة نفيسة جدا وثمنها يعني
باهظ
جدا، ولكن على شكل تمثال،
تمثال
على شكل يعني صورة رأس النصف العلوي للصورة، وهي من مادة خام يعني مادة ليست رسم، ليست رسمة. فقلت له لو قطع الرأس فهل يعني قيمتها تبقى؟ هل القيمة في المادة أم القيمة فيها؟ قال لا، القيمة تزول، يعني لو قطع الرأس ما تبقى لها تلك القيمة. فهو يسأل يقول ماذا أفعل بها؟ ما هو الشرع؟ يعني ماذا يجوز للشرع أن أستفيد من مثل هذه القطعة؟
الأمر واضح، بارك الله فيك، لولا إخفاق. إذا كان مؤمنا حقا يقال له اشتري بها غرفة في الجنة وحطمها أسوة لنبيك عليه السلام حينما حطموا الأصنام التي كانت في مكة. والحقيقة أنه دور الآثار اليوم التي تنتشر، وأخشى ما أخشى أنه تصل إلى السعودية دار التوحيد، يعني قائمة على محاربة التوحيد، لأن هذا الاحتفاء والاعتناء بالأصنام كآثار قديمة معناها معاكسة لهدي الرسول عليه السلام، وهذا كله من آثار المادية، لأنه فعلا هي لها قيمة من ناحية المادية لا تقدر يعني بثمن، لكن الإسلام لا يقيم وزنا مطلقا للماديات مقابل الروحيات إذا صح التعبير. ولذلك هذا الرجل ينصح بنصيحتين، إحداهما يعني أنفع له بالأخرى، وهو ما ذكرته آنفا، أنه يكسر هذا الصنم ويتغي الأجر عند الله عز وجل، ذلك خير وأبقى. النصيحة الثانية ما أشرتم أنتم له بها وهي أن يكسر الرأس ويحطم الرأس على تحطيم ويقدم هذا التمثال دون الرأس، فإن جاءته بفائدة مادية فبها، وإلا الآخرة كما قلنا خير وأبقى.
ينقل كلام عن الإمام الزرقاني صاحب مناهل العرفان، يقول المجلد الثاني صفحة 295، بعد إيراده حديث النزول مخاطبا أهل السنة، فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر مع أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب؟ وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولا حقيقيا في ثلث ليلهم الأخير، فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما تقولون؟ ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون، مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات، كما هو ثابت مسطور لا يماري فيه إلا جهول مأفون.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الجواب هذا السؤال أو هذه الشبهة أو الإشكال نابع من قياس الخالق على المخلوق، وهو أفسد قياس على وجه الأرض.
صار مشكلة مع الجيران فأخذوه معهم عشان يصالحوا فمتأسف.
خير إن شاء الله. سلام. أفسد قياس على وجه الأرض، ومن مثله قامت مشكلات علم الكلام والتأويل. هذه مقدمة وجيزة، وبيان ذلك أنه كما لو قال قائل: كيف تقولون لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم كل الحركات والسكنات، وهذا في لحظة واحدة، وهذا أمر مستحيل. هذا كذاك تماما ناشئ من قياس الخالق على المخلوق، من قياس العليم بكل شيء على الجاهل بكل شيء، من قياس القادر على كل شيء والعاجز على عرشه إذا كان ينزل في النصف الثلث الأخير من الليل، وكما قال: وفي كل لحظة ليل على وجه الأرض. هذا الإشكال يقول إن الله عز وجل هو مستوى على عرشه، ولا يلزم من نزوله في الثلث الأخير أن ينزل عن عرشه، لأن هذا اللازم نشأ من قياس الخالق على المخلوق كما قلنا، هو القادر على العاجل. والإمام مالك رحمه الله،
لو تكرمتم شكرا لإخواننا خلف مجمعنا
رحمه الله ورضي عنه، قد سن تلك السنة الحسنة حينما رد على ذاك السائل سؤاله، حين قال: يا مالك، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ونحن بعد ذلك الكلام والبيان نوجد الجواب، فنقول: النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف هو بدعة إن لم يكن كفرا صريحا. هذا آخر جواب عن هذا السؤال.
شيخ، السؤال الثاني حول قولكم في تمام المنة تحت القاعدة الرابعة عشرة: وجوب العمل بالحديث الصحيح إن لم يعمل به أحد، وقول الإمام الشافعي: إن الحديث يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. والسؤال من شقين: أولا، هل هناك أمثلة عن أحاديث صحت ولم يعمل بها أحد من السلف؟ ثانيا، كيف نوفق بين هذه القاعدة وبين ما تذكرون به دائما من عدم جواز تبني مسألة ليس لنا بها سلف؟ ومسألة
سلف فيها تفصيل ولا بد. نحن نقول: لا يمكن أن يوجد حديث صحيح ليس له ناسخ في الكتاب أو في السنة صريح، لا يمكن أن يوجد مثل هذا الحديث ولم يعمل به أحد قط، هذا أمر مستحيل.
لكن الذي يمكن أن يوجد هو أن الباحث والعالم والفقيه يمكن أن يقف على حديث وصحيح وصريح ودون أن يكون له أي ناسخ، لكنه لا يقف على من عمل به. هذا ممكن أن يوجد، لكن التفصيل الذي أشرت إليه حينما نقول نحن لا نعمل بالحديث إلا إذا سبقنا إليه، في حالة كون الحديث ليس صريح الدلالة ويتحمل من المعاني الشيء الكبير، فهنا نقول ما قلناه آنفا من أننا لا نعمل به إلا إذا علمنا أن بعض من سلف قد عمل به. هذا هو التفصيل.
شيخي
تفضل في تحديد
الآن
معروف مريت شيخي من هنا مرارا.
هل من الممكن أن تكون مخالفة فعل الرسول قوله قرينة على الجواز؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف نفرق هذا عن الحالة التي فيها عن الحالة التي تكون فيها المخالفة غير معتبرة، مثال الشرب قائما؟
يمكن أن يكون الفعل أحيانا قرينة لصرف القول أو تأويله لما لا يتعارض مع الفعل، إذا كان الفعل متأخرا عن القول فحين ذاك يعتبر بيانا للقول. بس
يقول السؤال الرابع: هناك أحاديث جمة جلها في الصحيح تثبت أن عددا من الصحابة أحدثوا أعمالا وأذكارا وأدعية ونحو ذلك لم يسبق للرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أو الأمر بها، ولكنهم فعلوها استنباطا واعتقادا أنها من الخير الذي جاء به الإسلام. واحد، كأنه يريد أن يضرب أمثلة الآن، واحد البخاري ومسلم: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، بين قوسين كأنه بلال. اثنين البخاري ومسلم: رأيت 34 ملكا يبتهلونها لمن قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. قال الحافظ في الفتح: يستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأمور إذا كان غير جيم البخاري حديث الرقية، دال أصحاب السنن وابن حبان: والذي نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي لا سئل به أجاب إلى آخر.
جواب قال عن اسم الأعظم بأن هذا مثال لا يصلح أن يكون مثالا لما جاء في السؤال. أما ما سبقه من الأمثلة فالجواب معروف عند أهل العلم، وهو أن هذه الأمور خلينا بيوم المدين أن هذه الأمور أولا وقعت في زمن التشريع ولما يتم بعده، أي قبل نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية. فما دام أن تلك الأمور وقعت في زمن التشريع وهناك مجال لإقرارها وإنكارها، لإقرارها أو إنكارها، ومدام أن الإقرار قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقترن به أي إنكار، فمن هنا جاءت المشروعية وليس بمجرد إحداث من أحدث. نحن نعلم يقينا أن السنة عند العلماء قاطبة تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول وفعل وتقرير، وكل فقيه يعلم أن المقصود من كلمة التقرير أنه فعل صدر من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مرأى ومشهد منه فأقره، فبإقراره عليه الصلاة والسلام إياه صار المقر من فعل ذلك الصحابي مشروعا، وليس لمجرد فعل ذلك الفاعل لأنه ليس مشرعا. هذا هو الجواب عن تلك الأمور التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم. صحيح أنهم اجتهدوا وأنهم يعني فعلوا خيرا في اجتهادهم وظنهم، ولكن لا يعني ذلك أن أي فعل يصدر من أي مجتهد يكون أمرا مشروعا، ولا يصبح أمرا مشروعا إلا بالشاهد من الكتاب أو السنة. والشاهد في هذه الأمثلة قد وجد يقينا، ألا وهو إقرار الرسول عليه السلام لذلك، فصار سنة مقررة. ولهذا لا يصح الاستدلال بمثل هذه الأمور استمرارية جواز الإحداث في الدين، وبخاصة إذا كان المحدثون ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال من حيث العلم والفقه، إنما جاء تشريع تلك الأمور من إقرار الرسول عليه السلام للفاعلين لها. أما المثال الأخير فأمره غريب، لأن السؤال باسم من أسماء الله الحسنى هو أمر مشروع معروف شرعا لا يحتاج إلى دليل، لكنه وفق الرجل حينما عمل بهذا الأمر المشروع إلى أنه أصاب الاسم الأعظم في سؤاله به، فبين له ذلك عليه السلام. فهذا لا يصلح مثالا يحشر مع تلك الأمثلة السابقة. ومع ذلك فلو أن متوهما توهمه مثالا كالأمثلة السابقة فقد عرف الجواب عن مجموعها.
السؤال الخامس يقول حول قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل خصوص السبب يخصص الفهم الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كمثال
سؤال ناخذ منقوط. العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، يعني أن السبب لا يقيد النص العام،
نعم،
وإنما يبقى النص العام على عمومه. لذلك فالشطر الثاني من السؤال غير وارد.
الخصوص السبب يخصص الفهم.
لكن مع ذلك هناك بعض النماذج من أن السبب يوضح المراد من الآية، فالتوضيح في هذه الحالة يعتبر كأنه قيد لها، والحقيقة أنه بيان. ولا يحضرني الآن المثال الذي يوضح هذا النوع من البيان.
السؤال السادس حول عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، مما تعلمته منكم بقاء هذا الحديث على عمومه، لكن وردت علي إشكالات أرجو أن تجيبوا عليها، منها قول الحافظ في الفتح المجلد الأول صفحة 90 عن الإمام النووي قوله في الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل فمحمول على ما إذا لم تستقر، قلت بين قوسين الحافظ ويمكن أن يستدل بذلك من عموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب.
يمكن ما في مجال للظاهر للدخول جواه.
أيوة شيخي، هو الأولى حقيقة للتبرع. أنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومنها القيد الذي ثبت في بعض الأحاديث على عدم المؤاخذة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إنما تركها من جرائي أو من أجلي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومنها ثبوت حرمة أمور ليست هي بكلام ولا عمل، مثل محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله، والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب. أفيدونا بارك الله فيكم.
لدي جواب إجمالي وآخر تفصيلي. الإجمالي يجب الوقوف عند كل فقرة أو كل دليل يحتاج به على أن المسلم يؤاخذ بأعمال القلب. نبدأ بالجواب الإجمالي. أقول عمل القلب إما أن يكون عملا قلبيا محضا، بحيث لا يرتبط معه عمل يعرف شرعا بأن هذا العمل ذنب. ففي الحالة الأولى يكون العمل القلبي عقيدة، فإذا كانت هذه العقيدة مخالفة للشريعة فلا شك أن المرء يؤاخذ بهذه العقيدة التي استقرت في قلبه، كما جاء في بعض العبارات المنقولة عن الحافظ ابن حجر، بخلاف ما إذا كانت العقيدة عبارة عن سانحة أو خاطرة لا يؤاخذ عليها مهما كان شأنها. بينما إذا استقرت في قلبه وتبناها أوخذ بها. أما إذا كان العمل القلبي هو مرتبط بعمل جارحي من عمل الجوارح، وخطر في باله أن يعمل بهذا العمل لكنه لم يفعل، فهذا النوع هو الذي تنصب عليه أحاديث المعروفة التي منها: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذه الجملة ما لم تتكلم أو تعمل هي توضح أن الذي تجاوز الله عنه هو ما استقر في القلب مما يرتبط به عمل جارحي. فإذا ومن ذلك الكلام، فإذا لم يعمل أو لم يتكلم فلا مؤاخذة. أما إنسان اعتقد عقيدة واستقرت في قلبه فهو مؤاخذ بها. على ذلك تحمل الأدلة التي شردت في السؤال، وبذلك في ظني يزول الإشكال. ومع ذلك فلا بد الآن من الجواب التفصيلي الذي قلناه آنفا. فنقول: ما هو أول شيء أورده نقلا عن الحافظ ابن حجر؟
يقول نقل عن الحافظ في الفتح عن الإمام النووي قوله في الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله
بس واحد وحدي.
نعم
واحد وحدي الآن.
نعم.
نجيب عن هذا الدليل.
نعم
على طول.
نعم.
ولكن يؤاخذكم بما إيش؟
بما كسبت قلوبكم.
بما كسبت قلوبكم. نحن نقول، والآن جاء المثال عن سؤال سابق حينما قلت بأنه أحيانا يكون عموم اللفظ مقيدا ببيان في نفس السياق فلا يكون له عموم. هنا الآن جاء المثال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي من الأيمان. فالأيمان التي يتلفظ بها الإنسان تنقسم إلى قسمين: قسم يكون ليس فقط من كسب اللسان بل هو أيضا من كسب القلب، فهو يؤاخذ وإن كان يمينا يعني غيرها خيرا منها ترتب عليه الكفارة. أما إذا من هون من هون وين في عندك؟
يا شيخ الآن على اليمين
في عندك سيقة لبيان الفرق بين اليمين التي تلفظ بها دون أن يعقد القلب عليها فهو لا يؤاخذ، وبين اليمين الذي اشترك الكسب القلبي مع الكسب العملي اللفظي، فهنا ربنا عز وجل يؤاخذ. فليس في الآية دليل على مطلق المؤاخذة بما استقر في القلب من أمر له علاقة بالعمل، لا، إنما كما قلنا في الإجمال. وين اللي
هذه واحد شيخ هنا صار هي واحدة
بس نشوفه ثاني استدلال الآية.
نعم.
الآية واضحة من سياقها. نعم. أنها تؤاخذ بالنية التي كان فيها كسب القلب أيضا وليس مجرد كلام، كما ثبت عن السيدة عائشة أنها فسرت قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأن يقول القائل: والله لا تفعل، أو والله لا تفعل، لغو الكلام. فإذا كان يعني الحالف في قلبه ما حلف عليه فجاءت الآية هنا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طيب بعد ذلك
يتم شيخي ونفس الفقرة هذه: وقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، فمحمول على إذا لم تستقر، قلت أي الحافظ: ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله أو تعمل لأن الاعتقاد هو عمل القلب. طيب الفقرة الثانية: ومنها قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة.
لا اسمح لي شوية، لابد من يعني الشباب
عن الأول من
يعني. يقول أنه حمل الحديث على ما استقره.
نعم.
هذا أولا تحميل الحديث ما لا يتحمل.
نعم.
لمجرد الرأي والاجتهاد. هذا يشبه تماما حينما تأولوا قوله عليه السلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فأضافوا إلى هذا الاستثناء استثناء من عند أنفسهم، فقالوا: وإلا ما كان مقرونا مع يوم آخر. فقلنا يومئذ إن هذا استدراك على الشارع. كذلك هنا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ثم جاء بالاستثنائين: ما لم تتكلم أو تعمل به. فأضافوا أيضا من عند أنفسهم قولهم، صارت المعنى عندهم: ما لم تتكلم أو تعمل به أو يستقر الذنب في قلبهم. هذا استدراك على الشارع لا يجوز، وخاصة أن الحديث الآخر ربما يأتي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا هم، لكنه لم يفعل، فيقابل الهم الفعل، فلا يقال هم هما غير مستقر. الآن تابع ما عندك.
السلام. قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
في اعتقادي أن المسألة هنا تختلف عما هناك، يمكن الإجابة بجوابين. أحدهما كما سبق وهو مرجوح عندي، وهو أن يقال حبا اقترن معه شيء من الكلام، لأن الآية نزلت في الذين أشاعوا الفاحشة، وفيهم بعض الصحابة مع الأسف حيث ولغوا وتكلموا، فهؤلاء تكلموا وأحبوا، ما تكلموا مكروهين على ذلك. هذا الجواب الأول وهو عندي مرجوح. أما الجواب الراجح أن الحب هنا هو كالعقيدة، استقر في قلبهم الحب إشاعة الفاحشة. هذا لا يتصور بالنسبة لمسلم أن يحب قلبيا دون عمل، لا يتصور بالنسبة لمسلم. فيكون الموضوع هنا فيما يتعلق بالحب هو داخل في موضوع العقيدة، يعتقد هذا الإنسان ويحب أن تشيع الفاحشة في أخي مسلم يعرفه أنه مسلم. فليس في الآية إذن عموم، وإنما هو خاص في حب إشاعة الفاحشة، يلحق به حب إشاعة أي يعني معصية من المعاصي. والجواب أن هذا الحب هو من عمل القلب، ولا يتصور من مسلم يحب الإشاعة دون أن يفعل ذلك عملا. فإن تصور وجود شيء من هذا ويكون كالعقيدة. طيب بعد وش الجواب؟
ومنها القيد الذي ثبت في بعض الأحاديث على عدم المؤاخذة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إنما تركها من جرائي أو من أجلي.
الجواب عن هذا واضح في نفس الحديث، لأن الحديث جاء بروايتين صحيحتين، في إحداهما أن السيئة لا تكتب، في الأخرى أن السيئة تكتب له حسنة. ففي الأولى لا تكتب عليه السيئة لأنه لم يفعلها، في الأخرى تكتب السيئة حسنة لأنه تركها خوفا من الله أو من أجل الخضوع لحكم الله، فأثيب على هذه النية الحسنة. كالمسلم يهم على العمل الحسن، المسلم يهم على العمل الحسن ثم لا يفعله، فأثيب على حسن نيته. كذلك الذي هم على السيئة فلم يعملها، فإن كان عدم قيامه بها هو بسبب لم يتمكن من القيام بها، فمن فضل الله أنه لا يكتبها عليه السيئة. لكن إن تركها خوفا من الله أو خضوعا لحكم الله فهذه نية حسنة يكتب له أجرها. فإذا استدلال الحافظ بهذا الحديث ليس فيه أي دليل إطلاقا لوجود الفرق بين السيئة التي يتركها لا لله يقول إنها لا تكتب عليه سيئة، وبين السيئة يتركها لله تكتب له حسنة.
عفوا، انا اتصور ان هذا الاستدلال ليس من الحافظ وانما هو من السائل.
ليه؟
لانه هناك في بعد ان انهى كلام الحافظ ونقله عن كلام النووي وضع نقطه ثم بدا ياتي بالهذا.
على كل حال
اي نعم،
على لا اقرا
نعم
ولا ارى ما في الصفحه انما اسمع.
نعم،
ظننت ان هذا من كلام الحافظ.
نعم،
على كل حال
ايضا يعني يؤخذ
هذا هو الجواب.
نعم. يقول بعد ذلك: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس.
هذا ايضا كسابقه، بمعنى أن الإنسان يتشكك أحيانا في القيام بعمل ما، يا ترى هذا العمل إثم أو لا، وقد يأتيه الشك إما من دراسته الخاصة العلمية أو أنه سمع أقوالا من العلماء مختلفة عليه. فهنا يقول له الرسول عليه السلام: الإثم ما حكى في النفس أو في الصدر. إذن هنا أنت ستؤاخذ إذا عملت بعمل صدرك يحدثك بأنه إثم، وليست المؤاخذة هنا على مجرد خاطرة خطرت في البال أنه إثم، لا، وإنما إذا عمل بعمل وفيه وجوه نظر واختلاف، منهم من يقول يجوز منهم من يقول لا يجوز، لكن هو يحق في نفسه أن وضع العمل ده فيه شيء فهو إثم، ولا يجوز له الحالة هذه أن يقوم به.
يقول أخيرا: ومنها ثبوت حرمة أمور ليست هي بكلام ولا عمل، مثل محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله، والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب.
على كل حال هذا سبق الجواب عنه بالتفصيل.
نعم عرفت يا شيخ.
نعم سبق الجواب بالتفصيل. ولو كان الحديث صحيحا أو على الأقل أستحضر صحته لترجح عندي أن الحقد والحسد هو ليس إثما لمجرده إلا إذا اقترن به العمل بمقتضاه، لأنه الحديث يقول بكل صراحة: إذا ظننت فلا تحقق. وللحديث تتمة: وإذا حسدت فلا، ما أدري ما أذكر الآن ماذا يقول. فهذا صريح الدلالة أن الحسد والظن، مجرد الظن لا يؤخذ عليه الإنسان، إنما إذا يقن الظن والحسد عمل به. وين رأيك؟
الله يهديك. يلا خير.
الله يهديك. أنت نازل دون هذا طريق لورا. واقف يا أنظر.
بس ما عاد الله يعني شعرنا. بالنسبة للهم كثيرا ما نسمع يستدلون بقول عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد. فيقولون أن الهم في مكة الهم يعني الإنسان يؤخذ عليه. فهل هذا صحيح؟ ومعنى الإرادة هنا يعني الذي يظهر لنا منها
الإرادة مقرونة بالأعمال
بالفعل.